بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أحد أصول هذا الباب، باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر تقوم على ثلاثة أحاديث، على حديث ابن عباس هذا، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، إذن هي فريضة فرضها المبلغ عن الله وهو رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسمى بزكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر، وأضيفت إلى الفطر من باب التخصيص. ولهذا الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر، فزكاة المال هي الزكاة المفروضة في الأموال الزكوية الخمسة، في الذهب والفضة وما جرى مجراهما من النقود والعملات الورقية، وفي الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا في 300 صاع، وفي بهيمة الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم إذا سامت أكثر الحول، والخامس في عروض التجارة إذا حال عليها حول هجري. وأما هذه الزكاة فهي زكاة الفطر، وأضيفت إلى الفطر من باب التخصيص، لأنها إنما تجب بغروب شمس آخر أيام رمضان. ولهذا سميت زكاة الفطر، لأنها تخرج ليلة الفطر وقبل صلاة العيد منه، هذا وجوبا وأداء، وإلا أخرجت بعد العيد قضاء. هذه الزكاة لماذا فرضت؟ أبان رضي الله عنهما في هذا الحديث علة ومشروعية فرضها. قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث، فهي تطهر صيامك أيها الصائم عما لحقه من الشوائب وما أصابه من الكدر والنقص، سواء من لغو أو من رفث. واللغو علم على فضول الكلام مما لا يفيد صاحبه أو يضره، ويلحق فيه عامة المعاصي دون الكبائر. وكذلك الرفث هي الأفعال التي لا تليق بالصائم، ومن رفثه أن يداعب أهله حتى يمذي، أو يداعبهم حتى يمني فيبطل صيامه، فزكاة الفطر كفارة لهذا مع قضائه الصيام إذا أنزل في يوم صيامه بمداعبة أهله حتى أنزل. إذن هي طهرة لك أيها الصائم عما لحقه من أسباب نقص في هذا الصوم، وهي أيضا طعمة للمساكين. ولهذا جاء في الحديث: أغنوهم عن السؤال في يوم العيد، يغنون عن الشحاذة والسؤال فيفرحوا كما يفرح المسلمون بعيدهم. وفيها أيضا حكمة أخرى هي أعظم من هاتين الحكمتين، أن أداء هذه الزكاة عبادة، أن أداءها عبادة وطاعة لرب العالمين الذي افترضها على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن أداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، لأنه أخرجها في وقتها الذي وقتها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وتأخيرها بعد صلاة العيد له حالتان: الحالة الأولى أن يؤخرها ناسياً أو جاهلاً، فهذه يؤديها قضاءً ولا إثم عليه، لأن الله رفع عن هذه الأمة الحرج والإثم والإصرة بالنسيان والحقوا به الجهل. يقول الناظم رحمه الله في القواعد: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أما إذا أخرها متعمدا أو متكاسلا غير مبالي فإنه يلحقه الإثم أولا، ويجب عليه أن يخرجها قضاء وتكون في حكم الصدقة. متى تخرج زكاة الفطر؟ وعلى من تخرج؟ ومن أي شيء تخرج؟ أبانها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، وهو الأصل الثاني في هذا الباب، باب زكاة الفطر. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. قال ابن عمر: وكانوا، أي الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. ففي هذا الحديث وقت إخراجها أنها تخرج قبل صلاة العيد وهو الأفضل، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. كيف يحسب اليوم واليومان؟ على اعتبار الأقل بأن يهفو الشهر أو ينقص، يعني بغروب شمس هذا اليوم إن شاء الله، وهذا اليوم هو 27 من رمضان، إذا غربت شمسه حل وقت جواز إخراج زكاة الفطر، لأنه قبل العيد بيومين على اعتبار أن الشهر قد يهفو وينقص ولا يكتمل، ويمتد إخراجها إلى صلاة العيد، هذا وقت الأداء. أما وقت القضاء فإنها تثبت في ذمة صاحبها، لو لم يخرجها قبل الصلاة يخرجها بعد الصلاة. متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر أيام رمضان، فمن غربت عليه شمس آخر أيام رمضان من أهل الصيام، من الصائمين، أو ممن أذن لهم بترك الصيام لكبرهم أو لعجزهم أو لمرضهم، فإنها تثبت هذه الزكاة وتجب عليهم بغروب شمس آخر أيام رمضان. وثمرة ذلك أن من مات قبل أن تغرب عليه شمس آخر أيام رمضان فلا زكاة فطر عليه، يعني من مات قبل أن تغرب عليه شمس آخر أيام رمضان فإنها لا تثبت هذه الزكاة في ذمته. بماذا فرضها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرضها صاعا من طعام، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث ابن عمر الذي سمعتموه فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من شعير، وطعام أهل المدينة غالبا هو التمر والشعير، ولم يكونوا في المدينة يعرفون الحنطة أي البر، وإنما كانت الحنطة تأتي إلى المدينة ومكة والحجاز، تأتيهم إما من اليمن أو من الشام أو من اليمامة. وتعلمون قصة ثمامة ابن أثال اليمامي الحنفي، لما قبضت عليه عير النبي صلى الله عليه وسلم وكان متجها إلى مكة، فجيء به وربط في سارية من سوار المسجد 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لينظر إلى عبادة المسلمين وإلى صلاتهم وإلى توحيدهم، وكان يمر عليه غدوة كل يوم. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا فسل منه ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم، أي وراء من يطلب بثأري ودمي. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، وكل يوم يكرر عليه هذا القول، فيجيبه ثمامة: إن تنعم تنعم على شاكر، يعني لا ينساها لك. وهكذا شأن أهل الكرام وأهل المروءات في زمن قل فيه المروءة وضعفت عند كثير من الناس أسبابها. وإن تطلب أطلب من المال ما شئت، وإن تقتل تقتل ذا دم. قال عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع: أطلقوا ثمامة. ففكوا قيده، فذهب ثمامة إلى حائط في قبلي المسجد فاغتسل، ثم جاء وأعلن الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال ثمامة: يا رسول الله، إني خرجت من اليمامة مريدا العمرة، فهل أمضي؟ قال: امضي. ذهب ثمامة إلى مكة معتمرا، وسمع أهل مكة بإسلامه فعابوه وذموه، حتى عابه أبو جهل قال: أصبأت يا ثمامة وأنت وأنت، وهو سيد بني حنيفة. قال: لم أصبأ، ولكني أسلمت لله رب العالمين، ووالله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أتم ثمامة وعيده، فلم تأتهم حبة حنطة حتى أصاب أهل مكة ما أصابهم من شدة اللأواء وأصابهم من التعب، فكتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر ثمامة أن يأذن بجلب الحنطة إليهم، فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة بذلك. الشاهد من هذا كله أن النبي فرضها صاعا من تمر وصاعا من شعير، لأن التمر والشعير هو عامة طعام أهل البلد. وفي حديث أبي سعيد كما سيأتي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وأخذ العلماء من ذلك أنها من الطعام الذي يأكله الناس في بلدهم. حنا في الخليج وفي الجزيرة وفي المملكة أكثر طعام الناس وشو؟ الرز. في بلاد الشام أكثر طعامهم الزيتون، سواء في زيته أو في حبه. في شمال أفريقيا أكثر طعامهم البرغل. في كثير من البقاع أكثر طعامهم الحنطة. في بعض الجهات طعامهم التمر. إذن تخرج من طعام أهل البلد الذي يأكلونه، ومقدارها صاع. والصاع لما كانت وحدة وزن، نعم وحدة كيل، اختلف الصاع في وزنه. صاع الماء أثقل من صاع التمر البلح، وصاع التمر البلح أخف من صاع التمر الكنيز، لأن الصاع وحدة ماذا؟ كيل، وهذه وحدات وزن. ولما صار تعامل الناس في هذه الأزمان هو في الوزن، قرب الصاع إلى نحو 3 كيلوغرامات، تقل قليلا لكن من باب تصحيح الحساب. إذن يجب على كل من أدركه رمضان أن يخرج عنه صاعا، وتجب على رب البيت المتولي النفقة على أهله وأولاده أن يخرج عن كل واحد منهم صام أو لم يصم هذا الصاع، في إلحاق الصغار بالكبار وإلحاق المرضى بالأصحاء. وهذه من المسائل التي تسمى بمسائل التبع، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. فمن كان يعول نفسه وزوجته وأمه وأباه، هذولا تم كم ذولا؟ 4، ويعول 4 من الأولاد، هؤلاء 8، يخرج عنهم 8 آصع، 8 × 3 يعني 24 كيلا. واستحب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تخرج زكاة الفطر عن الحمل في بطن المرأة، وعثمان خليفة راشد، وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستن بسنته وسنة من؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فتخرج طعاما صاعا عن كل واحد كما فرضها نبينا عليه الصلاة والسلام، وتخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. لو كان عند الناس عبيد لوجب على أسيادهم أن يخرجوها عنهم. والخدم في البيوت الشغالات والسواقين ليسوا بالعبيد، ولهذا أكثر ما يردنا هذه الأيام إخراج الزكاة عن الشغالات وعن الخدم. الخدم في البيوت يستحب استحبابا أن يخرج رب البيت زكاة الفطر عنهم استحبابا لا وجوبا، وإلا الوجوب متعين على نفس الخادم لأنه عامل عندك بالأجرة، أنت مستأجره لخدمتك براتب شهري، الواجب متعين عليه هو، لكن إن أخرجته عنك كرامة وتبرعا كثر الله خيرك وجزاك الله خيرا، وهذا استحباب لا وجوب. إلى من تدفع هذه الزكاة؟ تدفع للمساكين طعمة للمساكين، ولهذا وصف المسكنة أوسع من وصف الفقر. في الزكاة المفروضة جعلها الله في ثمانية أصناف، في زكاة الفطر هي في صنفين فقط من هؤلاء الثمانية، الفقراء والمساكين. الفقير من هو؟ هو المعدم، يجوع يوم ويجد ما يطعمه يوما آخر، هذا الفقير. أما المسكين فهو الذي يجد قوته في شهر وقد يضعه في الشهر الثاني، ومنهم من وسع معناه بأنه الذي لا يجد قوته إلى سنة، فهو أرفع حالا من الفقير لكنه لم يبلغ إلى حال الغنى، فزكاة الفطر تدفع لهؤلاء. ولهذا لا بد من التحري في دفعها لهؤلاء الذين ينطبق عليهم وصف الفقر ووصف المسكنة. هل تعطى الزكاة لكل من طلبها؟ بدءا من هذه الليلة تلاحظونها في الشوارع وعلى الأرصفة والطرقات من يبيع زكاة الفطر، ويجلس حولهم من يسألها ويطلبها. لا تبرأ الذمة بدفعها لهم حتى يغلب على ظنك أنهم من المستحقين لها. يكثر السؤال من الناس الآن، هل أخرج زكاة الفطر هنا وأنا سيدركنا العيد في مكة، أو أخرجها في بلدي؟ يقول العلماء الأفضل في إخراج زكاة الفطر حيث يدركه العيد، هذا من حيث المكان، وينضاف إليه اعتبار آخر أن الأفضل في زكاة الفطر حيث الحاجة أعظم، فإذا كان في بلدك الحاجة أعظم فادفعها لهم، وأوصي أولادك يخرجونها طعاما عنك وعنهم، أو اتصل على قريبك أو صاحبك أو من تثق به في ذلك البلد فيخرجها طعاما عنك، ثم تحول له قيمة الطعام فيكون قام محلك بالبدل والوكالة بإخراجها طعاما. وإن أخرجتها حيث أدركك العيد فهذا أفضل بهذا الاعتبار إذا وقعت في مستحقيها. السؤال الذي يكثر كثيرا في إخراجها مالا ونقدا، هل تبرأ به الذمة أو لا تبرأ؟ والمسألة فيها تفصيل لأهل العلم. الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما كما فرضها نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، فرضها صاعا من طعام، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من أقط، هكذا فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الصحيح أن الذمة لا تبرأ بإخراجها نقدا. لماذا؟ لأن النقد كان موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام، وأكثر نقدهم على عهد النبي الفضة الدراهم، وعندهم الدنانير، ومع ذلك لم يخرجها ولم يأمر بإخراجها نقدا مع عظيم حاجة الناس إليه. من أخرجها نقدا فيفصل في حاله. إن أخرجها نقدا بناء على أنه استفتى من أفتاه وهو يثق في علمه ودينه وقال أخرجها نقدا، برأت بذلك ذمته. فإن كثيرا من الدول علماؤهم يفتون بجواز إخراجها نقدا، فتبرأ ذمته بأنه سأل حيث لم يعلم، لأن الله جل وعلا يقول في آية سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الأنبياء في أولها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان قد استفتى أو أخذ بفتوى علمائه أو من يثق في علمهم بإخراجها نقدا فأخرجها، فإن ذمة هذا العام هي تقليد من يثق في علمه وبرئت ذمته. أما إذا سألنا فنفتيه بما تبرأ به ذمتنا، وهو أن يخرجها طعاما، فنقول: المال الذي أخرجته اجعله صدقة وأخرجها الآن طعام، أو أوصي أهلك بإخراجها طعام. قال: لا، أنا أخرجتها ومن أخرجها ثاني؟ نقول: على من أفتاك من قبل. الحالة الثانية أن يخرجها مالا من جراء نفسه أو تقليدا لغيره من غير أخذه بفتوى من أفتى بها، فنقول: لا تبرأ بذلك الذمة، ويجب عليك أن تعيد إخراجها طعاما كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في هذا المقام والدرس له تتمة إن شاء الله في يوم غد. في مكة مع كثرة الناس انتدبت الحمد لله إمارة منطقة مكة، فكلفت المستودع الخيري وجهات خيرية بأن تستقبل من الناس قيمة الصاع من أرز أو غيره، فيأخذون القيمة منهم بالكوبونات المعتمدة ويخرجونها قبل صلاة العيد عنهم طعاما. فقام المستودع الخيري والجمعيات الخيرية المرخص بها، قامت مقامك أنت أيها المتصدق أيها المزكي زكاة الفطر بالنيابة، أخذوا منك القيمة واشتروا بها أرزا أو طعاما ثم دفعوه إلى مستحقيه. ومن أراد أن يخرجها بنفسه فهو أفضل، له أجر في كيلها، وله أجر في شرائها، وله أجر في البحث عن مستحقيها، وله أجر في دفعها إليهم. أنبه على مسألتين: بعض الناس ضعيف نفس، شحيح، بخيل، وإلا ضعيف النفس يبطي ما زعم، يروح يدور أردى أنواع الأرز اللي ما تأكله إلا البهائم والطيور، لو قدمه إلى أهله وأولاده ما أكله، ويخرجها زكاة الفطر. هذا ما يجوز، ما تبرأ به الذمة، وقد غش الفقراء. هذه مسألة فينتبه لها يا أيها الإخوة، أن تخرج من الطعام الذي يؤكل، ما هو لتجيب أغلى الرز ولا أرداه، من الطعام الذي مثله يؤكل. مثاله: عندنا في نجد ما يأكلون رز أبو بنت، أكثر الناس ما يأكله، لكن في الحجاز هو المقدم على غيره، فإن أخرجتها هنا فهذا الطعام الذي يؤكل وبادر إليه. وهي ما هي بدعاية الرز أبو بنت يا أخواني، لكن من باب التمثيل. المسألة الثانية وهي مسألة تتعلق بإحساسي ومشاعري المزكى عليهم، ثمة عبوات كتب عليها زكاة الفطر، وهذه العبارة جيدة للمشتري لكنها ليست حسنة لمن تدفع إليه، فقد يستحي المتعفف الذي أرخى الله عليه ستره وأغلق عليه بابه تعففا لا يسأل الناس إلحافا، يستحي من أولاده من أبنائه من أهله أن يدخل إليهم زكاة الفطر. فراعي أيها المزكي هذه المسألة، واجعل نفسك في محل المزكى إليه، ولا تكسر نفسه، لا تكسرها، واشتري الرز بالكيلة الكبيرة وأعطيها له حتى لا يراها أولاده وأهله فتنكسر نفوسهم أنهم أخذوا زكاة الفطر. وهذه مسألة أكثر الناس ما يفطن لها لأنه ما جربها، والذلة شأنها عظيم. الدين وهو الدين ذل في النهار وهم في الليل كما جاء بذلك الأثر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلى ما تيسر من الأسئلة.
استغفر الله العظيم.
يقول: هل على المسافر أن يصلي السنن؟ المسافر إذا قصل الصلاة الرباعية فإنه لا يأتي بالنوافل القبلية والبعدية إلا نافلة الفجر، أما النوافل المطلقة كركعتي الوضوء وصلاة الضحى والأربع التي قبل العصر على استحسان ما جاء فيها فإنه يصليها. أما إذا أتم المسافر الصلاة فإنه يشرع له أن يأتي بالنوافل القبلية والبعدية، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت. لما صلى في السفر فقام بعض أصحابه يتنفلون فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يتنفلون يا أبا عبد الرحمن. قال: لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، أي 4 ركعات. في مفهوم المخالفة لو صلى خلف إمام مقيم شرع له أن يتنفل. وفي هذا مسألة وقعت لي مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإني صليت في جواره في الطائف وكنا مسافرين آتينا من الرياض للعمرة، وصلينا خلف الإمام 4 ركعات. بعد السلام الشيخ تنفل، كان داعين على الغداء، قال: ورا ما تنفلت؟ قلت: أنا مسافر أحسن الله إليك. قال: المشروع المسافر إذا صلى خلف المقيم وأتم الصلاة أن يأتي بالنوافل، لمفهوم المخالفة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا سيما إذا أدرك مثل مكة الصلاة فيها مضاعفة، فليستكثر ما شاء من الركعات، يستكثر منها، لأن الصلاة فيها 100,000 صلاة وهذه خصيصة الحرم، والله أعلم. يقول: إن في بلادنا بحاجة لمثل هذه الدروس، وخاصة أن بعض الزوايا يوجد فيها يعبد فيها غير الله، فهل هناك؟ نعم، الحمد لله هذه الدروس وغيرها تقام وتذاع عبر الوسائل الحديثة، فيمكن الاستماع إليها عبر هذه الوسائل في المواقع وفي اليوتيوبات وفي التسجيلات وفي غيرها. يقول: هل يصح تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول؟ أما زكاة المال فنعم، وأما زكاة الفطر فإنها لا تعجل عن الوقت الذي حدد وهو قبل العيد بيوم أو يومين، والله أعلم. يقول: هل الاستفراغ يؤثر على الصيام إذا كنت لست متعمدا، علما أنه كان من غير إرادتي؟ إذا استفرغ الإنسان من غير إرادته فإن صيامه صحيح، أما إذا استفرغ فأخرج ما في جوفه بإرادته فإنه يفسد صومه، لحديث عائشة رضي الله عنها: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي طلب ذلك فعليه القضاء، والله أعلم. يقول: يا شيخ، داعبت زوجتي في نهار رمضان ونزل مني مني، فماذا علي؟ وهل علي الكفارة المغلظة؟ وماذا على زوجتي؟ أما إذا لم يحصل بينكم إيلاج، إذا لم يحصل إيلاج فإنه لا تجب الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة في عتق الرقبة أو صيام الشهرين لمن لم يستطع عتق الرقبة متتابعين، إنما إذا حصل تغييب الذكر في الفرج، أنزل أو لم ينزل. عند العوام عندنا أن ما تجب إلا بالإنزال، وهذا غلط، مجرد الإيلاج الموجب للغسل يوجب الكفارة المغلظة، أما إذا حصلت مداعبة أو ضم أو تقبيل ثم أنزل فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم واستمرار الإمساك فيه، والمرأة إذا أنزلت وجب عليها كما يجب على الرجل من قضاء هذا اليوم، ويجب عليهما أيضا التوبة إلى الله، والله أعلم. يقول: ما حكم أداء العمرة عن شخص مريض في العمود الفقري لا يستطيع المشي؟ لا يستطيع المشي لكنه لا يتحمل السفر. يجوز أن يؤدي الإنسان العمرة الواجبة أو النافلة عن العاجز، وفي حديث المرأة الخثعمية التي وافقت النبي عليه الصلاة والسلام وانصرفه من المزدلفة إلى منى، قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، يعني ما يستطيع يسافر على البعير لكنه يمشي، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك. والقاعدة في الحج والعمرة عن الحي أنها لا تصح إلا عن الحي العاجز بمرض أو بكبر أو بسجن يطول مدته، والعاجز عجز بدني، أما العاجز عجز مالي فلا يؤدى عنه لا حج ولا عمرة، وكذلك يؤدى عن الميت، والله أعلم. بعض الكتابات ما أستطيع قراءتها، أنا نسيت النظارة، فيعذرنا أصحابها. يقول: عندنا فقراء ومساكين ولا يملكون حق الإدام، هل يجوز إعطاؤهم نقدا؟ أما زكاة الفطر لا، ما تعطيهم إياها نقدا، وإنما تعطيهم إياها طعاما، إن شئت برا، إن شئت رزا، إن شئت لحم 3 كيلو، بهذا تعطيهم إياها، أما النقد فيكون في غير زكاة الفطر، وإنما يكون في عموم الصدقة، والله أعلم. يقول: صاحب معرض سيارات يعمل وسيط بين المشتري حيث يشتري بين المشتري والمصرف، حيث يشتري المصرف السيارة كاش ويدفع لصاحب المعرض، ويقوم المشتري بدفع المقدم والقسط الأول للمعرض أو للمصرف ليحق له استلام السيارة، وخلال فترة إكمال الإجراءات يأخذ صاحب المعرض $500 كضمان لإكمال المشتري الإجراءات، وفي حال إكمالها يرجع له $400 ويأخذ $100 أتعابا له، إلى آخر سؤاله. إذا كان المصرف اشترى السيارات وانتقلت باسمه، وتنتقل السيارة باسمه بأحد طريقين: البطاقة الجمركية وهي للمستفيد الأول، أو بالاستمارة، بهذا يملك أي فرد أو أي مؤسسة السيارة. أما مكاتبات المعارض وما درج عليها الشريطية فليست ملزمة وليست عبرة في امتلاك السلعة. السيارة تمتلك بأحد أمرين: البطاقة الجمركية للمستفيد الأول فقط، أو الاستمارة، فإن ملكها البنك باسمه بالبطاقة الجمركية باسم البنك ووضعها عند صاحب المعرض فلا مانع، لا مانع أن يبيعها له. أما إذا كان لم يملكها وأخذ المعرض $500 أو $500 حتى يكمل الإجراءات وهو لم يملكها، فالبيع عندئذ بيع باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ويجوز البيع بالتقسيط، الذي لا يجوز هو البيع المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك، هذا لا يجوز، وصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم هذا العقد، والله أعلم. يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان، السؤال: الوسواس الذي يكون في الصلاة هل هو من هذا الشيطان؟ نعم، التي تصفد هي الشياطين المرسلة المطلقة، أما قرينك ما صفد، والدليل يوسوس لك، والدليل يحاول يصرفك عن الصلاة عن الطاعة، القرين لم يصفد، إنما الشياطين التي صفدت هم المردة المرسلون المطلقون، أما القرين فإنه لم يصفد، ولهذا يحرص على إغوائك في رمضان، هذا الذي لم يصفد من ذلك الوسواس، وكذلك شيطان الوضوء وهو الولهان، وشيطان الصلاة وهو خنزب، لم يصفد لاستمرار وسوستهم وأذيتهم للمصلين، والله أعلم. يقول بعض الناس يعتبر السائق عبدا والشغال عبدا، فهل هذا يجوز شرعا؟ بينا أن هذا باطل، وبعض الناس ربما أنه ألف ذلك فصار هذا من باب الكبر والعجب والتيه حتى يعاملهم كأنهم عبيد، وهذا آثم. بل لو أنه صيرهم عبدا كذلك فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجلا باع حرا فأكل ثمنه. من هذا النوع ما ينتشر عند الناس من بيع الفيز، سواء باعوها على بعضهم كبيع الشغالات، بيع فيز الشغالات خصوصا قبل رمضان، تصير بورصة لفيز الشغالات حتى تبلغ الفيز 30,000. تدرون لما؟ لأنها رخمة والزوج رخمة، ما هم مشتغلين بأيديهم، وهو مركوب تدبره المرأة وتسوقه كما تساق البهيمة، فيعلو سوق قيمة الخدم. بيع الفيز هذا حرام، وهو نوع من الاتجار بالبشر، ولهذا صدرت التوجيهات من ولاة الأمر بمنع ذلك وبتحريمه وتجريمه نظاما وتجريمه شرعا. وكذلك بيع الفيز على أهلها، العمالة، أصحاب المهن، لأنه عنده سجل تجاري أو عنده بطاقة أحوال يستصدر الفيزا برسمها ب2,000 ويبيعها على العامل ب20,000، هذا أكل المال بالباطل. ولهذا من امتهنوا هذه المهنة لم يوفقوا، وجربوهم منظروهم لم يوفقوا فيما يجمعونه من الأموال، بل هو من فقر إلى غلدمة، من سوء إلى أسوأ، لأنه أكل المال بغير وجه حقه، والله أعلم. يقول: لدي حلال في بلد غير بلدي. الأصل الحلال عند الناس هو في الغنم، ويطلق تجوزا على الإبل. يقول: هل في سفرنا هذا وعند حلالنا متنقلين في البر، وبعض الأحيان نقيم شهرا أو أقل، هل نقصر الصلاة؟ هذه مسألة مختلف فيها، في من يلحق بإبله أو بغنمه الكلاء والعشب والربيع فيبقى في هذا المكان أسبوع، وفي هذا المقام أسبوعين، وفي المقام الثاني شهر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في مقامه؟ جمهور العلماء على أنه إذا أقام في المكان 4 أيام فأكثر فإنه في حكم المقيم، فلا يقصر ولا يجمع. والقول الثاني أن هذا في حكم المسافر، لأنه لا يدري متى مدة مقامه، قد يمشي بعد 2 يومين وقد يمشي بعد 2 شهر. ولهذا الصحيح أنه يجوز له القصر دون الجمع. نعم، من بلده إلى أن يصل إلى مراح إبله ولمراح حلاله إن كانت المسافة 80 كيلا جاز له في الطريق الجمع والقصر. اقعد اقعد. إن كانت المسافة 80 كيلا فأكثر جاز له الجمع والقصر في الطريق، فإذا وصل إلى امراحه وعزبته قصر دون الجمع. أما إذا كانت المسافة أقل من 80 فلا يصح له لا في الطريق ولا عند المراح أن يقصر ولا أن يجمع. يقول: هل نعطي زكاة الفطر للهلال الأحمر قبل العيد ب2 أو 3؟ في بعض الدول، دول الخليج، في الإمارات وفي قطر وفي غيرها، يقوم الهلال الأحمر مقام الناس في توزيع الصدقات. فإن كان الهلال الأحمر الإماراتي أو القطري أو الخليجي يشتريها طعاماً ويوزعها على مستحقيها صح ذلك، أما إذا كان يوزعها نقوداً فلا، وإنما أخرج أنت زكاتك وأعطيها للمستحقين، والله أعلم، وصلى الله وسلم.